بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، وأن يجعل كلامنا خالصا لوجهه، وأن يجعل عملنا متقبلا. نتكلم في هذه المحاضرة حول مسألة مهمة تتعلق بكتاب الله عز وجل في باب تعظيمه ووجوب الأخذ فيه على جميع أوامره ونواهيه، ومن باب تدبره وإحسان المصاحبة لهذا الكتاب الكريم، حيث إنه يعمل به على وفق ما جاءت به الأدلة الشرعية مما جاء في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، وقد علمت في بداية هذا اللقاء وقبل مجيئي أن هذه الجمعية لها دور كبير في تعليم الناس وتنشئتهم على حفظ كتاب الله عز وجل، وأنه توجد شريحة كبيرة من الفتيات يحفظن كتاب الله عز وجل ويقمن على حفظه، وأن وأنهم قد قطعوا شوطا كبيرا في هذا الباب. ولذلك نقول في بداية هذا اللقاء أننا نأخذ بيد هؤلاء الفتيات ونحثهن على مسألة الأخذ بكتاب الله عز وجل، ونأخذ بأيديهن ونحث أخواتنا والبنات الصغيرات على تعلم كتاب الله عز وجل وإعطاء هذا الكتاب حقه الذي أمر الله عز وجل به. ونقول إن من النعمة العظيمة التي فتح الله سبحانه وتعالى بها عليهن أن أخذ بأيديهن سبحانه وتعالى، أن فتح قلوبهن وشرح صدورهن لتعلم كتاب الله عز وجل وحفظه وتعلم أحكامه، فهذه نعمة عظيمة لا يحمد عليها إلا الله عز وجل. ولذلك ما دام أن الفتاة قد أخذت بهذا الباب وبدأت تتعلم، فالواجب عليها بعد حمد الله عز وجل أن تستمر مسيرة العطاء، وأن لا يأخذها الفتور ونقص الهمة، بحيث إنها تشهد همتها دائما على أنها تختم كتاب الله عز وجل حفظا، فإن هذا من الزاد الذي يدخره العبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، كما أنه يهديه في هذه الدنيا إلى سواء السبيل، حيث يتعلم حدود الله وما يجوز فعله وما يجب الانتهاء عنه وما شابه ذلك. فكتاب الله عز وجل، هذا الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، كلام الله عز وجل المنزل الذي أنزله على عبده صلوات ربي وسلامه عليه، وأوحاه إلى نبيه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب العظيم لا بد أن نعرف حقه والذي يجب له، لأن هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فكلام الله عز وجل له قدر فلا بد أن يعلم، وله حد وحدود قد أمر بها فلا بد أن يوقف عندها، ولا بد أن نعرف أن من الفضل العظيم الذي ساقه الله عز وجل لنا أن أنزل علينا هذا الكتاب العظيم حتى يكون المسلم على دراية وعلى علم في أحكام الشرع حتى تقام الحجة على العباد. هذا القرآن العظيم وردت الأدلة الكبيرة على تعظيمه وإعطائه حقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي يخطب بها التي تسمى خطبة الحاجة كان يقول دائما أن أصدق الحديث كتاب الله، أو يقول كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف المسلم أنه مما يجب عليه أن يعظم كتاب ربه وكلام الله عز وجل. ومن أمور التعظيم التي تدل على ذلك أن هذا القرآن له فضائل عظيمة، فإنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن فضل الله الواسع أن حافظ القرآن يكون له النصيب الأعظم من هذا الحديث، وكذلك الذي كبر سنه ولا يستطيع أن يحفظ فإنه ينبغي له أن يلازم كتاب الله عز وجل قراءة متأنية، يتدرج في هذه الآيات سواء كانت شاقة عليه أو ليست بشاقة، فيزداد من الحسنات. لأن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومقصود ذلك أنه يقصد بكلمة الحرف الحرف نفسه، لأنه قد يطلق على الكلمة أنها حرف. كان يقول تعلم حرفا من السنة وتعلم حرفا من كتاب الله ويقصد فيه آية، لكن المقصود بذلك الحرف أن له بكل حرف عشر حسنات، وهذه تتضاعف كما يشاء الله عز وجل يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالقرآن لا بد أن يتعلم على هذا الباب، ويعلم أن قراءة القرآن من أعظم الأسباب للهداية وتطهير القلوب مما فيه من الأدران. لأن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبره وهو عازم على أنه يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده تكتمل فيه الشخصية الكاملة، ويكتمل فيه كل درجات الفضائل والسدد، لأنه سيعمل بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما أحب أن تأتي علي ليلة ولا أقرأ فيها من المصحف. وهذا أنه يكون سبيل لتطهير القلب والدلالة على الخير، كما أنه إذا كانت القراءة من المصحف وإن كان المرء حافظا فإن القراءة من المصحف تجعل الإنسان يقف عند الآيات ويتدبر وينظر ما فيها من الهدى والسداد والعمل، ينظر إلى أمر يعمل فيه ونهي ينتهي عنه وهكذا. وقال وهيب ابن الهاد لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب من قراءة القرآن. هذه القلوب الصادئة، هذه القلوب الجامدة، هذه القلوب القاسية لا يذللها ولا يوطئها ولا يرققها إلا أن يقرأ العبد من كتاب الله عز وجل. وإذا ينبغي له أن يقرأ ويداوم القراءة، يأتي دائما في أوقات مبكرة للصلوات، أو أنه بين الأذان والإقامة، أو كانت المرأة في بيتها تجعل لها وقتا خاصا تقرأ من كتاب الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فضرب لهم مثالا قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان، بطحان هذا وادي في المدينة، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يأتي بناقتين سمينتين. قال كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم المثل في أمر دنيوي تتنافس إليه الناس، وهو مسألة الإبل، لأن الإبل كانت أنفس أموال العرب، فضرب لهم المثل في الإبل لأنه كان مالا نفيسا، حتى يبين لهم أنه على قدر ما يتنافس الناس على الدنيا وعلى قدر ما يحبون أن يكون لهم مثل هذا الملك، فإن القرآن من الباقيات التي تبقى عند الله فهي أولى في التنافس عليها. وهذا من الفضل العظيم، يأتي الإنسان فيفتح مصحفه ويقرأ، تأتي المرأة بعد صلاتها وتقرأ، يحاول أنه بين فترة وفترة يمر على كتاب الله عز وجل. إذا كان من الناس الذين يحفظون القرآن يجعل له وقت يراجع فيه، وإذا كان قد ختم كتاب الله عز وجل يجعل له وقت يراجع فيه من ناحية صفاء الذهن، وإذا كان يحفظ ولا زال يحفظ يجعل له وقت يحفظ فيه ويراجع، ووقت يكون فيه يراجع ما حفظه، ووقت يحفظ فيه الشيء الجديد، وهكذا حتى يثبت حفظه. ولذلك من نعمة الله عز وجل على العبد سواء كان رجلا أو امرأة أن يشرح الله عز وجل صدره لحفظ كتاب الله وهو صغير، لأن الحفظ في فترة الصغر لا ينسى ويثبت في القلب، لكنه مع المراجعة. ولذلك قيل حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. فالتعليم في فترة الصغر كالنقش في الحجر. وذلك انظر إلى الطفل الصغير حينما يكون عمره 5 سنوات فإنه يقلد ويحفظ المسائل، وتأتيه فتذكره في كثير من المسائل في فترة 5 سنوات، لما كان عمره 6 سنوات 7 تجده يحفظها حفظا تاما، وإذا أعطيته شيئا حفظه. لما؟ لأن هذه الفترة هي فترة الخلو من المشاغل والشواغل، شواغل الحياة. ودائما إذا قدم المسلم على حفظ كتاب الله يدعو الله عز وجل بأن يشرح صدره، لأن أهم شيء أن يشرح الله صدرك لما قدمت عليه. ولذلك لما موسى بعثه الله عز وجل إلى فرعون، لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء عظيم، وكان أعظم الأدعية في هذا أن قدم انشراح الصدر على مسألة العمل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لأن أحيانا يكون الأمر يسير وتستطيع أن تقتحمه أو تعمل فيه، لكن ما يشرح الله صدرك للقدوم عليه، وعند ذلك يكون بينك وبينه بابا مغلقا لا تستطيع أن تخترقه. وهكذا حفظ القرآن نعمة، فتدعو الله عز وجل دائما بانشراح صدرك، أن يشرح صدرك إلى أن يفتح الله عز وجل عليك بالحفظ هذا الكتاب العظيم، يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله عز وجل به الناس يوم القيامة وفي هذه الدنيا، لأنهم عملوا بهديه وما أمر به. ولذلك جاء عن حديث النبي، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يضع فيه من وضعه خلف ظهره. ولذلك كان أبو موسى الأشعري قال القرآن يكون حجة، اجعلوا القرآن حجة لكم لا عليكم، فإن من كان القرآن حجة له أخذ بيده حتى أدخله الجنة، ومن كان حجة عليه وجعله وراء ظهره قام وراء ظهره فزخه حتى يزج به إلى النار. فدائما يكون القرآن هو الهادي وهو الدليل، ولذا يرفع الله عز وجل الناس بهذا القرآن العظيم أقوام. ومصداق ذلك أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الحج وجاءه رجل من أهل المدينة قد خلفه على المدينة على الناس، فلما جاءه وهو يريد الحج قال من تركت على الناس، جئت وتركت الناس، قال تركت عليهم ابن أبزاء. هذا الحديث في مسلم. قال ومن ابن أبزاء؟ قال رجل مولى. قال خلفت عليهم مولى من الموالي، يعني رجل مملوك، الناس لربما ما يطيعونه يذعرون عليه لأنه مملوك. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله، يقوم فيهم بالصلاة، يقوم فيهم بالعبادة. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولذلك ينبغي أيضا الإنسان اللي يفتح الله عليه في الحفظ وكذلك القراءة أن يكون له سمت ويكون له طبيعة معينة، لا ينبغي له أن يشابه عوام الناس أو من يكونون من متدني الأخلاق. البنت لما تحفظ كتاب الله عز وجل، الرجل لما يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون له سمت معين، بحيث أن يكون له ثقل. ليس المقصود التكلف بحيث يكون غليظ، يكون جلف، يكون بعيد عن الناس، يأخذ له صيغة وصفة معينة حتى يبين للناس أنه يقف الناس عند حدودهم، لا، يكون كما كان محمد عليه الصلاة والسلام، قمة التواضع مع قمة المروءة مع قمة الشجاعة مع قمة الكرم، كلها اجتمعت فيه، لم يجعله التواضع متدنيا عند الناس. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان لم يزعزع ذلك موضعه ولم يزعزع منزلته، لأنه علموا أن التواضع شيء والذلة شيء آخر. فالمقصود يكون قريب من الناس، يكون هين لين سهل، يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. يكون عنده سمت، لكن يكون إنسان يتصف بصفات السؤدد، الصفات التي يكون فيها نمو الشخصية، يكون كريم الخصال، بحيث أنه يكون عنده هدوء ويكون عنده قلة الكلام، يكون عنده شيء من الحزن على أحوال الأمة، يكون عنده حزن حينما الناس تنظر تخوض في المعاصي. هذا كان دأبه للقرآن، ولذلك السلف كانوا على هذا الفعل. ولذا ابن مسعود كان يقول: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وهكذا يكون بعبادته إذا الناس غافلون. هذا الذي يكون عليه صاحب القرآن، يكون له شيء من العبادات التي تميزه: حلاوة المنطق، حلاوة الأسلوب، لأنه إنسان يدعو الناس إلى ما هو عليه من صفات الخير، فلا بد أن يكون قدوة في ذلك. ومن حفظ القرآن وتدبره وقرأه، فلا بد أن يعلم أن المقصود من قراءة القرآن التدبر. التدبر، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا الذي قادهم إليه التدبر. ولذلك ابن مسعود قال: اقرأوا القرآن ولا تهذوه هذ الشعر. بعض الناس الحين يمسك القرآن أو أنه حافظ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ السورة كاملة وهو لا يتدبر. المقصود في القرآن أنك تقرأ للتدبر. حينما تقرأ الآية تقرأها بروية وتتدبر الآيات. التدبر غير التفسير. التدبر أنك تطلق هذا الذهن، أنك تقول: الله، انظر إلى عذوبة الكلمة، انظر إلى تركيب الآية، انظر إلى كيف ختمت الآية بما يناسب الكلام، انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، انظر إلى رحمة الله بعباده. هذا التدبر. قد أنك يمكن في بعض الكلمات تخفى عليك من ناحية التفسير، لكن وأنت تقرأ قراءة المتدبر المتأني. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ الله عز وجل. هكذا كان فعله، لأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولما يقرأ عليه القرآن أو يسمعه يتدبر ويقف عنده. دائما إذا أراد المسلم أن يقرأ من كتاب الله عز وجل، ولذا كانوا يقرؤون من المصحف كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه أحيانا، أو إذا كان حافظا ويقرأ بتدبر، لكن أحيانا المصحف يعينك على التدبر أكثر. إذا كنت تراجع قف عند الآيات، تأتيك آية تنظر إلى موقف الكافر يوم القيامة، موقف المسلم، ما أعد الله للمسلمين في الجنة، تسأل الله من فضله، تطمع نفسك إلى الشيء. هذا المقصود. الناس الآن، انظروا الناس في رمضان، يسعى بعضهم إلى ختم كتاب الله، وهذا خير، يقرأ السورة من الفاتحة ويريد أن ينتهي ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وهو يقرأ يقرأ يهده هدا، لا يقف عند الآيات، لربما يلتقم بعض الأحرف. ليس المقصود من قراءة القرآن هذا، إنما المقصود التدبر، لأن التدبر يقودك إلى العمل، يقودك إلى العمل بالأحكام. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت أقواما يقرؤون القرآن لا يعرفون مآمرة ولا زاجرة، يعني يقرؤون يستوي عندهم الآية، فيها أمر ما ينتبه له وفيها زجر عن فعل فلا ينتبه له. المقصود بقراءة القرآن أن يكون المرء حينما يقرأ الآيات يتدبر في هذه الآية، يتدبر، قد يفتح الله عز وجل عليه بشيء لم يفتحه على غيره. ولذلك كان في بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية المسجن في آخر أزمانه يقول: لو علموا ما تسببوا لي به من الخير ما جزيتهم ولو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهب. شوف يا أخوان، كان إنسان مسجون ومحبوس، يقول: لو أعطيهم ملء هذه القلعة ذهب ما جزيتهم. يقول: فلما سجن يقول فتح الله عز وجل علي من قراءة كتابه وخلوت به، وفتح الله علي من تدبر آياته، تدبر الآيات. لذلك بعض الناس تجد مميز لما تأتي الآية ما يفسرها تفسير عقلاني أساس يبين نفسه أنه مفسر، لكن يعطيك جوانب أخرى، يقول لك انظر إلى هذه الآية ما دلت عليه، دلت على الشيء الفلاني ودلت على الشيء الفلاني ودلت على الشيء الفلاني، يبين لك من الآية ربما يتكلم فيها في محاضرة، يبين رحمة الله عز وجل، يبين أليم عذابه، يبين رحمة الله بالمستضعفين، رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، وهكذا تجد الإنسان يقرأ وهو يقف عند الآيات قراءة المتدبر المتأمل. ذلك إذا قرأ القرآن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يقرأ قراءة المسترسل المتروي، يقف عند الآيات، لا يكون همه أن يصل إلى آخر المصحف، لا يكون همه ذلك، إنما يكون همه تعلم الأحكام وتدبر ما يأتي في هذا الكتاب العظيم. ومن الأمور التي ينبغي أن يعمل بها حافظ القرآن وقارئ القرآن أنه إذا قرأ كتاب الله، كتاب الله، أن يحسن صوته بالقرآن، أن يحسن صوته بالقرآن، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويتغنى في هذا الحديث ليس المقصود فيه الغناء، كان يفعل ما يفعله بعض الفسقة الآن الذين يقرؤون القرآن وكأنه مطرب أمامك، يرفع وينزل ويقرأ على المقامات، مقامات الموسيقى وما شابه، ليس هذا المقصود، إنما التغني المقصود فيه بهذا الحديث تحسين الصوت، تحسين الصوت. قيل لابن أبي مليكة وهو أحد التابعين: كيف يتغنى به؟ قال: يحسن صوته. قال: فإذا كان صوته ليس بحسن، إنسان صوته ليس بحسن، قال: يحسنه ما استطاع، يحسن الصوت ما استطاع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله قال: التحسين، تحسين الصوت، أن يقرأه بالتحزين، يقرأه حدرا وتحزينا، أي أنه جعل للتحسين هو أنك تقرأ بحزن، أن يقرأ الإنسان القرآن وهو فيه نبرة الحزن حتى لو لم يكن صوته جميل، إنما يميل به نحو التحزين ويقرأه حدرا ليس بمستعجل فيه. ولذا يدل على ذلك أنه مما يجب أن يحسن الإنسان صوته، ومن التحسين أن يقرأه بالتحزين أيضا. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن. يمكن أحيانا ما هو جميل النبرة، لكن هناك معنى آخر، قال: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يعني لما تسمع يقرأ تقول: والله يا أخي قراءة واحد يخاف الله. يمكن ما يكون يعني قارئ مجيد 100%، لكن من خلال قراءته واسترساله وأنت تسمعه تقول: أحسبه يخاف الله عز وجل. الآن بعضهم يكون مجيد بالقرآن، جيد بالقراءة، جيد بالقراءات، يضيع وقته وعمره في تعلم القراءات، وهذا ضيع عمر في الغالب، ومع ذلك يأتيك فيرفع وينزل، يرفع وينزل، يرفع وينزل، وقد يكون صوته جميل، لكن مع ذلك لا تطمئن لقراءته، تحس أنه خرج عن المقصود الذي يقصد، من قراءة القرآن. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ بالقرآن يتغنى به. وما أذن يعني ما استمع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن يتغنى به، يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يقرأ. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي موسى وهو يقرأ كتاب الله عز وجل وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يسمع، ثم قال له لما جاءه في الصباح قال: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، لو شايفني وأنا أقرأ عليك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه الصلاة والسلام. والمقصود المزمار هو الصوت، الصوت المزمار هو الصوت الحسن. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود عليه الصلاة والسلام حين كان يقرأ كانت تردد معه الجبال والطير وكل شيء، يا جبال أوّبي معه والطير، فكان لما يقرأ عليه الصلاة والسلام من حسن صوته ترد عليه الجبال، ترجع معه والطير. يقول: أوتيت مزمار من مزامير آل داود، يعني صوتا كصوت آل داود. ولذلك قرر أهل العلم أنه ليس من الرياء أنك تحسن صوتك إذا سمعت أن أحد الناس يستمع إليك ويتلذذ بقراءتك، فإنه ليس من الرياء أن تحسن صوتك. قالوا أن هذا مو من الرياء، إذا كانت هذه نيتك تريد أن يتدبر كتاب الله، أن تقرأ الآن ولمحت بعض الناس عندك، أو أنك إمام مسجد وتعرف أن الناس يأتون إليك، أو أنها بنت في القرآن مع صاحباتها وتعرف أن الناس، أن البنات يتلذذون بصوتها من غير تكلف، فإنها تقرأ. وحتى إذا نوت هذه النية فإنها مأجورة ليست بمأزورة. ما دليل ذلك؟ دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أوتيت مزمارا من أنزاوير آل داود، قال: لو علمت مكانك لحبرت لك، حبرت لك يعني حسنته وجودته أحسن ما أستطيع. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليه، فدل عدم إنكاره عليه مع أن قال لحبرت لك، دل عليه أنه يجوز لك إذا سمعت مثلا في بعض إخواننا الآن إمام مسجد أو بنت مثلا في القرآن تعرف أنها إذا قرأت أن أخواتها يستحبون صوتها، صوتها، فلو قرأت وأطالت القراءة أو إمام المسجد قرأ لهم مما لا يشق عليهم، أو أنه إنسان مثلا قال له الناس يعني جلسوا وقالوا لو قرأت لنا قليلا في غير مأتم أو غير اجتماع مقصود، فإنه لو قرأت لنا جاز له إذا كانوا يستحبون صوته. ونيته على ما نوى عليه إذا كان يريد أن تتدبر الناس القرآن، لهذا الحديث العظيم قال لحبرت لك، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع تحسين الصوت بالقرآن ينبغي أن المسلم يترك التكلف، يترك التكلف بقراءة القرآن. القرآن المقصود فيه التدبر، أنت في بلد كبلد الخليج تعرف قراءة واحدة يكفيك، تعرف قراءتنا في الخليج كله وفي مصر وغيره، حفص عن عاصم في المغرب العربي لهم قراءة أخرى، عندهم قراءتهم يعني في المغرب وغيره يقرؤون بقراءة أخرى، وعندنا في الخليج ومصر وغيره يقرؤون في قراءة حفص، تبقى على القراءة التي تقرأ عليها ويدع مسألة التكلف. ثم إذا تعلم القرآن وتعلم قراءة واحدة وعلم المسلمين وجاء يقرأ على الناس ليكن همه التدبر ليس مخارج الأحرف، يعني الآن الإنسان يعرف مسألة الإدغام ومسألة الإخفاء، مسألة الإظهار، أحكام النون الساكنة، أحكام المدود، من أجل أن تكون قراءته جميلة، لا يتكلف في ذلك، يأخذ له شهر وهو يقرأ الفاتحة ويقول أعد 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 أعد. يأتون لبعض القراء الآن يقرأون عليه الفاتحة، يجلس الناس شهر حتى يتقن الفاتحة، إيش هذا؟ وإذا أظهر لماذا لا تخرج الخاء من كذا والضاد من كذا والضاء، ثم يأخذ في مسألة التكلف، ليس هذا. لذلك كان بعض مشايخنا القراء في المدينة كانوا ينكرون على بعض الناس الذين يتكلفون وهم من مشايخ القراء، وكان الشيخ الزيات رحمة الله عليه وهو شيخ المشايخ، مشايخ القراء في المدينة النبوية، أدرك أحد أئمة الحرم المدني وهو يقرأ بقراءة سهلة وليس فيها شيء من الأحكام. فبكى رحمه الله شيخ الزيات بكى وقال والله إن الشيخ فلان إمام الحرم المدني في وقت هذا يمكن بالستينات المسألة كان يقول إن الشيخ فلان لا يقرأ القراءة على قواعدنا نحن أصحاب القراءات، لكن والله إنه يقرأ القراءة القرآن كما تقرأه العرب. وبكى. بعض الناس يضيع عمره يحفظ قراءتين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين يضيع عمره كله في القراءات، ولازم تخرج الحرم وهذا مال وهذا في القراءة الفلانية لابد أن تقرأه بصفة معينة. ليس هذا المقصود. مقصود قراء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. المقصود أنك تعمل بأحكامه. ذلك تجد بعض القراء وبعض من يتمكن على قراءة الناس يضيع أعمار الشباب ومن تحت يده، وتجده يقرأ القرآن وهو يضع في نفسه كيف يأتي بالقراءة على وجهه، وينسيه ذلك المقصود الأعظم وهو التدبر. ما ينظر إلى الآيات أنها تتكلم عن القيامة تتكلم عن جهنم، لكن هو يفكر الآن كيف أأتي بهذا المد على وجهي وأتي بهذا الحق على هذا وجه وكيف أخرج هذا من الداخل. ليس هذا المقصود. المقصود هو التدبر. التدبر. ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة العشر آيات يجلس معهم شهرين، كانوا لا يتجاوزون العشر آيات، يقرؤونها ثم يحفظونها ثم يعرفون أحكامها. هذا اللي يدل عليه إيش؟ أن يتدبرها ثم يعرفون أحكامها ثم يتجاوزونها إلى غيرها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي أبو بكر، هدي عمر، هدي عثمان، هدي علي، هدي الصحابة. ما جلسوا في هذه المسألة، كانوا يحفظون القرآن ويمشون يحفظون على وجهه، لأن المقصود هو التدبر. كم من الناس يحفظ آيات في الربا وهو مرابي، وش يفيده أنه يجي ويحفظ الآية حتى لو تعلم الأحكام. وذلك كثير من البدع دخلت على الناس من هذه الأبواب، يأتون فيضيعون وقت الناس. المقصود العلم الشرعي، أنك تعلم ما تدل عليه الآيات وما تأمر به وما تنهى عنه، كما ينبغي لصاحب القرآن أن يتفقد قلبه عند قراءة القرآن. إذا قرأت عليك القرآن تفقد قلبك، إذا وجدت فيه قسوة ارجع مرة أو مرتين اقرأ سورة ثانية. نشوف جلست يوم من الأيام من المسجد أو بالبيت وبديت تقرأ حسيت انشراح نفسي، اطفئ جوالك، انقطع عن الناس واكمل قراءتك. فتح الله عليك باب من أبواب الخير لم يفتح إلا لقليل من الناس. ذلك انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الحي أحيى القلب. كان يأتي أتى إلى ابن مسعود وقال اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه دليل أنك تطلب من أخوك أن يقرأ عليك، إذا هو صوته جميل وتبي تدبر ما في شيء، وهو على نية إن شاء الله على نية الخير. يقول فقرأت عليه حتى بلغت سورة النساء، استفتح القرآن ثم قرأ إلى أن وصل سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، قال حسبك. ثم نظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. شوف التدبر، تفكر بحال هذه الأمة، جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يشهد على أمة عليه الصلاة والسلام أنه بلغ وأدى الرسالة، أدى الأمانة بلغ الرسالة، ونشهد بالله أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحنا حق النصح عليه الصلاة والسلام، وما كان من نقص إنما هو من تقصيرنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ الآية ثم يجلس يرددها. يقول ابن الهاد شداد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في سورة يوسف في قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يردد هذه الآية، يردد هذه الآية. ويقول الحسن كان عمر يقرأ الآية فيمرض فيعوده الناس في بيته لا يدرون ما به. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجل رقيق، حتى إنه بنى بفناء داره بالحوش دارا كان يقرأ فيها القرآن، وإذا قرأ كان رجلا بكاء يبكي. يقول حتى تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وعن أبيها تقول حتى كان يجتمع عليه المشركون والنساء والأطفال بما يسمعون من بكائه. فلما خشوا الفتنة قالوا لمن كان مجيرا لأبي بكر قال مره أن لا يقرأ بفناء الدار فيسمعه الناس فيكون لهم فتنة. هذا في أول الإسلام في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرون قراءة التدبر، قراءة البكاء، قراءة الرقة، يعرفون أن هذا الكلام كلام عظيم وأن كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وتعالى، يعرفون قدر. ومن تعظيم القرآن أنه يجب على المرء لا ينزل كتاب الله المنزلة التي لا تليق به. ومن ذلك ما يفعله بعض الفسق في وقتنا الحالي من قراءة القرآن على مقامات أهل الفسق، يقرؤونه على مقام البياتي ويقرؤونه على مقام نهاوند، فتجد الرجل إذا قرأ في الصلاة مرة يطيل ومرة ينزل ما يقرأه على سجية واحدة، تراه وكأن الذي أمامك مطرب، بل إن بعضهم حمله الفسق إلى أن يذهب إلى بعض أهل الضلال من أصحاب الأهواء وغيرهم من الأمم المخالفة لدين السنة والإسلام، فيتعلم منهم طبقات الصوت مع ما عندهم من الضلال، يريد أن يقلدهم في ذلك. هذا من علامات الفسق إخوان. كتاب الله عز وجل منزه عظيم، ما جاء نزل كتاب الله عز وجل أن ننزله على تعلمه على المقامات، المقامات الموسيقية، الحريري والبياتي ونهاوند وغيره والحجازي، فتجد إذا صلى أمامك كأن مطربا حجازيا يجر لك صوتا، ما يجوز هذا. وإن كان فعله بعض الناس سموه علم، هذا مو من العلم، هذا من الضياع، وهذا باب من أبواب الفتنة وباب خطير لإضلال الناس. كتاب الله عز وجل لابد أن ينزه عن كل ما يشينا. كما أنه من تعظيم كتاب الله أنه لابد أن نتعلم من الأدب إذا حفظنا كتاب الله عز وجل أن نراعي مسألة الإخلاص ولا نباهي بعضنا بعضا في ذلك. تأتي واحدة فتفاخر على الأخرى، أو يأتي رجل فيفاخر على الآخر، أنا أحفظ أكثر منك، أنا أحسن. حفظت لنفسك، صحيح أن خير ويدعو لك الناس بالخير ويحمدونك عليه، وإذا كان لك والد أو والدة فمن سعادته ولا شك أن ابنه أو ابنته حفظ القرآن، لأن هذا كنز، كنز أن الابن الذي خرج من صلبه ورباه يحفظ الكتاب، كتاب الله، حتى فيما بعد يكون هذا الأجر في ميزانه أيضا كما هو في ميزان الحافظ، لا شك أنها نعمة. لكن أنت حفظت لنفسك، لا تبالي، كن متواضعا، كن متواضعا، واعلم أن الشيخ على الحقيقة والعالم وطالب العلم هو من خاف الله عز وجل، ليس بالمسميات، أن يسمى الشيخ فلان أو طالب العلم فلان أو العالم فلان أو الحافظ فلان. وذلك تحفظ وأن تسأل الله الإخلاص والقبول، وتقول لعله يقبل مني، لعله يقبل مني. ولذلك هذه المسألة لابد أن تفهم، لأنه يأتي يوم القيامة بأناس أول من تسجر بهم النار، منهم رجل قارئ أو امرأة قارئة، فيقول ماذا فعلت؟ قال حفظت كتابك وقرأته. فيقول الله عز وجل كذبت، ولكنك حفظت ليقال حافظ. وهذه مثلها أي عمل، حتى ما يجي بعض الناس يقول إحنا ما خلاص ما نبي نحفظ القرآن حتى ما ندخل في الحديث، لا، أي عمل، أي عمل تفعله هو لله وتفعله من أجل أن يمدحك الناس، قال كذبت بل حفظت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في جهنم. ومثل أي عمل إخواني، عمل مما يراد به وجه الله، وجه الله إذا عمل من أجل الناس فإنه ليس عليه جزاء، حتى لو قال يوم القيامة أنا فعلت لك، تصدقت، زكيت، حجيت، صمت، صليت، حفظت القرآن، فعلت وفعلت، لك يقول له الله عز وجل نفس الرد، كذبت ولكن فعلت هذا من أجل الناس حتى يقال عنك كذا، ثم يكون له نفس الجزاء. المقصود أنه لا يباهي، لا يباهي إلا كان من باب التشجيع، تسأل الأخت أختها وين وصلتي، إيش رأيك اليوم الراجع السورة الفلانية، فلا يجعل هذا مباهاة، يتواضع وكأنه لا يحفظ شيئا، لأن من عادة المسلم دائما التواضع، والتواضع لمن فوقه والتواضع لمن تحته والرحمة بمن تحته. ولذلك كانوا السلف، انظروا وانظرنا إلى السلف، كان الرجل إذا رأى من هو أكبر منه قال سبقني إلى الإسلام، شوف التواضع، الله أكبر، وإذا رأى من هو أصغر منه قال سبقته إلى المعاصي، ما يقول أنا حفظت قبلها ويروح يباهي، أنا أحسن منك، أنا وصلت الصورة الفلانية، يكون المقصود التواضع. لما تأتي بها تستأنس بها حتى تعرف أن هذه أختها الله يجزاها خير، راح تعيني على الخير، تعيني على المعروف، تعيني على الحفظ. هذه راح استذكر معاه الحمد لله اللي الله كثره للخير، الحمد لله اللي كثر الخيرات، حتى لو أردت أني أراجع صحيح قراءتي، وإلا الحمد لله عندي من يفيدني في ذلك. ومن تعظيم القرآن أن يجعل له قدره، ولذلك لا بد أن يوضع القرآن في مقامه الصحيح. لذلك لا تستدبر القرآن أخي ولا أختي، إذا وجدت القرآن لا تجعله وراء ظهرك. بعضهم الآن يصلي في بعض المساجد يجعل القرآن خلف ظهره، فلا بد أن يرفع بالمكان الذي يليق به. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك من أدب القرآن أن لا يجهر البعض على البعض الآخر. بعضهم الآن إذا قرأ يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم، الناس تريد أن تقرأ في الجهة الثانية لا تستطيع. بعض الناس يريد أن يراجع حفظه ما يستطيع، يراجع عند التشويش. بعضهم يمكن يقوم جنبك يصلي إلى ركعتين يطيل فيها القراءة يوم الجمعة مثلا، ينتظر إلى أن يقوم الخطيب ويريد أن يراجع، فإذا بجانبه رجل يرفع صوته بالقرآن يرفع. وهذه قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، لأن هذا يؤدي إلى التشويش. تقرأ القرآن بنفسك، تحرك شفتيك حتى يحسب لك الحسنات، لأن ما يصير بالقلب، لا بد أنك تحرك الشفتين، لكنك بينك وبين نفسك، فلا تشوش على غيرك. وكذلك ينبغي أن لا يهجر كتاب الله عز وجل، لا يهجر كتاب الله، لا يمرك شهر شهرين ما قرأت شيء، لو آيتين لو أربعة لو خمسة، بالليل صلي لك ركعتين، بين فترة فترة صلي لك ركعتين الضحى إذا ما استطعت المداومة، والمداومة خير. تقرأ، لا تهجر كتاب الله عز وجل، وأفضل أنك تقرأ من المصحف تتلمس قلبك. اقرأ حسنات، تلقى نفسك الآن تأتي المسجد مثلا، جئت قبل الإقامة خمس دقائق، افتح المصحف واقرأ، جلست بعد الصلوات بعد أن تسننت جزك خمس دقائق، اقرأ لو صفحة، لا تحتقر شيء، لا تحتقر شيء، لا تقول آيتين ثلاثة، اقرأ آيتين حتى لا تهجر كتاب الله عز وجل. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وآخر ما نتكلم به إخواني أن من تقدير القرآن وتعظيمه أنه لا بد أن يعلم، كما قلنا أن المقصود بالمسألة التدبر، وذلك لا يحسن أن نأتي بالقرآن فنعلقه على الجدران. بعض الناس الآن يعلق القرآن على الجدران من أجل الزينة، القرآن ما وضع لهذا، إنما وضع للتعبد به، أو أن يجعله تمائم على الرقاب، أو أن يجعله معلقا في السيارات، فهذا مما لا يليق بأدب مع كتاب الله عز وجل. فلا بد من الأدب أن يعلم، كما قلنا أولا ما تكلمنا أنه المقصود به التدبر وليس المقصود به تزيين الجدران. وآخر ذلك إخواني نقول أن القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة دلت عليها سور القرآن جميعا. فضائل عامة من ناحية أنه يقال له اقرأ وارتق، أو من ناحية من قرأ حرفا كان له به حسنة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولكنه قد جاءت في بعض الصور فضائل خاصة، ولكن هذه الصور خاصة أو أنها محصورة، فلا يجوز أن نتناول الكتب التي تعطي لكل صورة على وجه الخصوص فضيلة، كأن من قرأ الواقعة لم يأتي عليه دين، أو من قرأ الدخان حصل له كذا كذا، أو من قرأ ياسين حصل له كذا، فهذه كلها ليست صحيح، إنما نلتزم بالصحيح. الصحيح قد ورد في فضائل لسورة البقرة، آل عمران وردت فيها فضيلة، لأنهم الزهروين يشفعان في صاحبهما حتى يدخلان الجنة، ويأتيان كالظلة يوم القيامة على صاحبها حتى يدخل الجنة. جاءت الفضيلة في سورة تبارك أنها منجية من عذاب القبر. جاءت الفضيلة في آية الكرسي على وجه الخصوص الفاتحة أنها أعظم آية. جاءت الفضيلة في قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الجن والإنس، كان يستعيذ من أعين الجن والإنس، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. جاءت الفضائل في سورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، قل يا أيها الأحد قل هو الله أحد ثلث القرآن، وهكذا. فنلتزم بما ورد فيه الدليل. أما مسألة أن كل الفضيلة العامة، قلنا كل القرآن فضيلة، لا لا فضيلة ما في شك، فضيلة عامة، لكن أن تجعل لكل صورة فضيلة خاصة، هذه لابد أن يكون فيها دليل من الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. فجواب الأولى هو الاتباع، والجواب الثانية هو التوحيد وما كان عليه من العمل وترك المنكر والأمر بالمعروف، أنه يعمل بالمعروف ويترك المنكر، فهذه هي التي يجب عليه أن يفعلها. أما السوء سأل مسألة أن يأتي الآن يظهرون لهم بعض الكتيبات يضعون فيها سبع صور، الرحمن والواقع والدخان وياسين وكذا، من أين لك؟ من أين لك؟ أين الدليل الوارد عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن يكون هناك دليل، ولا بد أن نعرف أنه دليل صحيح ليس من الأدلة الضعيفة. ومع أننا نحث أخواتنا وبنياتنا والأمهات على مسألة قراءة القرآن، نقول مع هذا كله هناك ما يقدم عليه وهو ليس من أصله المقصود لذاته، لكن هناك مسألة العلم الشرعي بعلم التوحيد والسنة، لا بد أن يكون المرء عالما بهذا الباب أولا، ويعلم أن هذا الباب من أعظم الأبواب التي يجب أن يعمل فيها المسلم. بعض إخواننا أو أخواتنا يجتهد في القراءة والحفظ، ومع ذلك غفر الله له يهمل مسألة التعلم ويهون من مسألة تعلم التوحيد والسنة. العبد مأمور بأمرين اثنين لا نجاة له ولا دخول للجنة إلا بهما، هو إفراد الله بالعبادة بالتوحيد، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يجوز له أن يخرج عن هذين الأصلين، ولا يقبل عمل إلا بمعرفة هذين الأصلين. ولذلك لا بد من معرفة التوحيد والسنة والقام عليهما حق القيام، وأن يلتزم المرء بهما حق الالتزام، وأن يعلم أن هذا من أعظم الأمور التي يكون بها فتح باب الخير له. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.